بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أقام المكتبة والجمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة هذه المحاضرة في هذه القرية التابعة لمحافظة طوال وإقالة الحضرور في هذا الجامع المبارك، وهذا البرنامج بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ العقيدة الإسلامية، وجعلت من ضمن العناوين منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات. فأولا لنا في هذا الموضوع أن نعرف شيء من جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ العقيدة الإسلامية ومنهج السلف الصالح. الدولة السعودية قامت على ذلك، أي قامت على العقيدة الإسلامية الصحيحة ومنهج السلف الصالح منذ تأسيسها في جميع أدوارها الثلاثة، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى. فقد جاء مقال في صحيفة الجزيرة التي عدها حميد العنزي عن تاريخ الدرعية، والتي هي عاصمة الدولة السعودية الأولى، في 16 من إبريل عام 2003، وعيد نشرها في 17 من ديسمبر عام 2019 على موقع واي باك. قال: ميثاق الدرعية هو اتفاق وقع بين أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود، وهو مؤسس الدولة السعودية الأولى، وقع بين أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب في عام 1157 للهجرة. اتفق الإمامان على الدعوة إلى تصحيح عقيدة الناس مما علق بها من الشرك والبدع والخرافات، وذلك بالعودة إلى ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل ذلك باللسان والسنان. وبعد الميثاق بدأت الحركة الإصلاحية عملها، وانتشرت الدعوة السلفية، وأصبح لها نفوذ واسع ومؤيدون في أنحاء الجزيرة العربية وفي خارجها، ويعتبر الميثاق الأساس الذي نشأت عليه الدولة السعودية. وجاء في كتاب دعوة الإمام محمد عبد الوهاب سلفية لا وهابية في الباب 15 في صفحة 228، وهو يتحدث عن مؤسس الدولة السعودية الثانية، وهو الأمير أو الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود، والمؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود محرر نجد ومؤسس الدولة السعودية الثانية، والذي جعل الرياض عاصمة لها. يقول: لقد كان لعبد العزيز بن محمد بن سعود أخ اسمه عبد الله، أنجب ولدا اسمه تركي ابن عبد الله ابن محمد بن سعود من أبناء عمومته أمير الدرعية. عبد الله بن سعود بن عبد العزيز فر من وجه إبراهيم باشا الألباني، وظل متنقلا في صحراء نجد ينشد السلامة في دينه ودنياه. وذكر هذا الفتى، تركي بن عبد الله، ذكر هذا الفتى ذلك العهد الذي قطعه جده محمد بن سعود للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب من العمل على نشر الدعوة إلى الله ومحاربة الشرك والبدع والخرافات، فأخذ من عام 1235 هجرية يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويدعو إلى ما كان يدعو إليه آباؤه، على يقين من أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف وتضحية، وأن طريقها ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل هو مملوء في أكثر الأحيان بالأشواك والعقبات والتضحيات، إلا أن التماس الأجر من الله تعالى يدفعه وهو مطمئن إلى وعد ربه تبارك وتعالى. وقال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة، والذي سار على عقيدة أبنائه، والذي سار على عقيدة الإسلام أبنائه من بعده إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: إنني رجل سلفي، وأفخر بأنني سلفي، وأعمل جهد طاقتي في سبيل إعلاء كلمة الدين وإجلاء أي إيضاح منهج السلف الصالح في نفوس المسلمين والعرب. وقال أيضا إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول أيضا يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كلهم محترمون في نظرنا. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا من المقدمات، وبفضل الله تعالى ثم بجهود ولاة الأمر في هذه البلاد منذ تأسيسها، يعني منذ تأسيسها من الدار الأول مو الدار الثالث، منذ تأسيسها انتشرت عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح في وزاراتها ومؤسساتها الحكومية، ومنها وزارة التعليم أو سابقا وزارة المعارف في مدارسها وجامعاتها، وانتشرت الدعوة الإسلامية الصحيحة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في داخل البلاد السعودية وخارجها من خلال بناء المساجد والجوامع وتعيين الأئمة والخطباء والدعاة وإرسال العلماء والدعاة المؤهلين أي مؤهلين شرعيا لنشر الدعوة وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم. وقامت بلادنا السعودية الحدود الشرعية والعقوبات الربانية على من خالف عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح واعتدى على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم من خلال محاكمها ورجال القضاء فيها. وأما موضوع هذه المحاضرة وهو منهج السلف، وهو منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات، فيكون من خلال ما يأتي. أولا دراسة العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من خلال الدراسة النظامية ومجالسة العلماء السلفيين في المساجد وهو أفضلها، أو قراءة كتب العقيدة الإسلامية بدءا بالمختصرات وما بعدها، وسماع شروحات أهل العلم من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة. ثانيا التعرف على حال من منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات. أولا دراسة العقيدة الإسلامية دراسة واعية. ثانيا التعرف على حال هذه الجماعات الضالة والأحزاب البدعية عن قرب من خلال كتبهم ومقالاتهم، هذا في حق من عنده بصيرة، أما اللي عنده بصيرة لا يقرأها عشان ما يضل، ومن خلال ما كتبه أهل العلم فيهم أي في هذه الجماعات، منها جماعة الإخوان المسلمين والتي تفرع عنها فرق وأحزاب كالسروريين، قبلها القاعدة وبعدها السروريين، بعدها القطبية، بعدها جبهة النصرة وأنصار الشريعة وغيرها من المسميات المتنوعة. والمنهج واحد وهو إعادة الخلافة الضائعة على منهاج النبوة وإسقاط دولة لتقوم مقامها هذه الجماعة. وقد قال الله تعالى وقد ذم الله تعالى التفرق والاختلاف والبعد عن منهج عقيدة أهل السنة والجماعة وشريعة الإسلام أخلاقا وسلوكا. نهى الله تعالى أهل الإسلام عن التفرق والاختلاف والبعد عن دينهم، فقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة أي جماعة وحزب، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فرقة واحدة أي في نعم وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة أي من فرق النصارى و71 في النار. وهذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. 72 في النار منها من وقعت في الكفر وتخلد في النار ما تخرج منها. ومنها من وقعت في البدع المكفرة فحالها كحال الكفار الأصليين الذين يعني عندهم كفر وشرك أكبر. ومنهم من يكون بدعة مفسقة لا يعني قد يعذب بها في النار ثم يدخل الجنة. ومنهم من يدخل الجنة من أول وهلة برحمة الله تبارك وتعالى. ومنهم من عنده كبيرة من كبائر الذنوب فإنه تحت مشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك والكفر الأكبر المخرج من الإسلام. يدخل الله تعالى الإنسان الجنة برحمته أولا، وقد يعذب بسبب هذا الشرك الأصغر أو بسبب البدعة المفسقة أو بسبب الكبائر، ثم يدخل بعد ذلك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ يعني الفرقة الناجية. قال: هم الجماعة، في رواية: ما أنا عليه وأصحابي، رواه ابن ماجة وغيره، وصح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي أصحاب السنة الفرقة الناجية فلا أدري من هم. وجاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد في الحديث، يعني أن الإنسان يتعرف ويسأل عن أهل الشر حتى يحذرهم، سواء كان أهل كفر أو كانوا أهل بدع أو كانوا أهل كبار ومعاصي، يسأل عنهم ويحذر عنهم ويحذر منهم. ويقول: كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر، كما يقول الشاعر، عرفت الشر لا للشر، لا لأن أي أقع في الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فيقول: كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير عن الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني في شيء من الأهواء. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، وخاصة في مثل هذا العصر كثر الدعاء إلى أبواب جهنم. منهم من يدعو إلى الشرك، منهم يدعو إلى الكفر، منهم يدعو إلى البدع، منهم يدعو إلى المعاصي، خاصة عبر هذه الجوالات اللي يعني الشر فيها أغلب، إلا أن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، يعني وضح لنا صفاتهم. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، قد يكون قريبك وهو مبتدع، قد يكون يعني من أصحابك وهو مبتدع، أو عنده شيء من المعاصي الكبائر التي قد يدخلك فيها. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: هذا ينطبق غالبا على أهل البدع. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، رواه مسلم في صحيحه. ثالثا، من منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات أن يتعرف على أن يعرف الإنسان أقوال أهل العلم فيها، ومنها جماعة الإخوان المسلمين بجميع تنظيماتها التي ذكرناها وغيرها من الجماعات، لكن هنا المقصود الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين. قال العلامة أحمد بن شاكر أحمد قال العلامة أحمد شاكر من علماء مصر، يقول: حركة يعني يتكلم عن الإخوان المسلمين، يقول: حركة حسن البنا لأنه هو مؤسس فكرة الإخوان المسلمين. حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية. هذا الكلام قاله قبل 80 سنة وحوله. يقول حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين يسمون أنفسهم إخوان المسلمين بسبب تلبس على الناس. حركة حسن البنا وإخوان المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. يعني أهل البدع الذين شكوا عن أهل الإسلام وعقيدة أهل الإسلام غالبا يتولوهم أيش اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر ويدعمونهم ماديا ومعنويا وهيئونهم السبل عشان ما هو ازداد تفرق أهل الإسلام وبعدهم عن دينهم. وقال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وهو من علماء الشام يقول ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة. يعني مستحيل نقول إنهم من أهل السنة. يقول إن الإخوان المسلمين هم ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة ويحاربون دعاة السنة. وقال رحمه الله أيضا الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة يعملون عندهم قاعدة نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لو اختلفنا مع شخص آخر في مسألة عقدية يعني مشيها له. ولذلك عندهم يعني سياسة التجميع يجمعون في جماعتهم الروافض والجهمية والصوفية وغيرهم من الجماعات. يقول نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه التي وضعها لهم رئيسهم الأول يعني كسيد حسن البنا. إلى أن قال الشيخ الألباني رحمه الله هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو 70 سنة عمليا يعني في يعني ما زالوا موجودين بعيدين فكريا عن فهم الإسلام فهما صحيحا وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عمليا لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لما سئل أحسن الله إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم وقوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فهل جماعة التبليغ تسمى جماعة الأحباب هفال جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق للعصا على ولاة الأمر. يقول السائل هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرقة الناجية يعني هل هي من الفرقة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ستفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هل الإخوة من هذه الفرقة الناجية اللي تدخل الجنة وتدخل النار. فقال تدخل في 72 قال تدخل في 72 اللي تدخل النار كلها في النار 72 في النار تدخل في 72 ومن خالف عقيدة أهل السنة. يقول الشيخ من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72 والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أي أمة الإجابة لأن الأمة تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة أمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل المسلمين الكفار وأمة الإجابة تشمل أهل الإسلام الذين قبلوا دعوة أهل الإسلام أي أمة الإجابة أي استجابوا لله وأظهروا اتباعهم له. السائل يقول يعني هاتان الفرقتان يعني جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يعني هاتان الفرقتان من ضمن 72 قال الشيخ نعم من 72 أي الهالكة النار صلى الله تعالى عليه والعافية. وقال العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي وهو من علماء اليمن حينما سئل رحمه الله هل الفرق الحاضرة السرورية وهي مشتقة من الإخوان والإخوان هل هي تجد أن الإخوان حذرهم من السرورية تحسبهم سلفين على المنهج على عقيدة السنة وهم معهم لكنهم شقوا عنهم وتحصل السرورية حذرهم من الإخوان لأنهم يعني أحيانا يتفقون في بعض الأشياء ويختلفون في بعض الأشياء فكلهم أهل ضلال والعياذ بالله، ومثلهم جبهة النصر وأنصار الشريعة وتنظيم القاعدة، حذر بعضهم بعد، حذر بعضهم من بعد، لكنهم التقون في مقصد واحد وهو إعادة الخلافة الضائعة على منهاج النبوة الزعم. يقول هل الفرق، سئل رحمه الله شيخ مقبل، هل الفرق الحاضرة السرورية والإخوان هل هي من الفرق الخارجة عن السنة؟ قال الشيخ الجواب لا تعد من أهل السنة ولا كرامة، بقي الحكم على الأفراد، يعني كجماعة تعتبر ليست من أهل السنة، لكن كفرد واحد من أفرادها متى نحكم عليه أنه مبتدع ومن من الإخوان ولا هو مبتدع؟ يعني قد يكون من أهل السنة لكن قرر به. يقول بقي الحكم على الأفراد، فلا نستطيع أن نحكم على الأفراد، فربما يكون جاهلا لا يعرف، لا يعرف أنه يمشي مع الإخوان وما يدري، لأنه بعضهم يمشي مع الإخوان وما يدري، فهذا إذا علم وحذر يتركهم. وكل واحد له مقصد، بعضهم يمشي معهم مصالح مادية، وبعضهم يمشي معهم اعتقادا على فكره وأن فكره صحيح. يقول فلا نستطيع أن نحكم على الأفراد، فربما يكون جاهلا لا يعرف. أما الرأس يعني المنظرين يعني رؤوس الإخوان واللي يعني يبايع لهم أو يبايعون على الفكر ويسعون إلى هذا الفكر، هذا لا. أما الرأس الذي يعرف دعوة الإخوان والسرورية ويدعو إليها ويتعصب، نستطيع أن نقول ليس من الفرقة الناجية. وسئل أيضا الشيخ مقبل رحمه الله ما هو موقف الأهل السنة والجماعة من الإخوان المسلمين، فأجاب رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الإخوان المسلمين أنهم يحكمون على منهجهم بأنه منهج مبتدع أي العلماء، وعلى أفرادهم بأنه من كان يعلم بالمنهج ويلتزم به فإنه مبتدع، ومن كان لا يعلم المنهج وهو يظن أنه ينصر الإسلام والمسلمين فيعتبر مخطئا. يقول الدكتور أحمد بن مبارك المزروعي في مقالة كشف شبهات الخوارج والخلاصة، يعني الخلاصة عن الإخوان المسلمين، أن الإخوان المسلمين اجتمع في فكرهم عقيدة الخوارج القائمة على تكفير المسلمين والخروج على إمام المسلمين. هذا الفكر يمر بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة التجميع، سياسة التجميع، يجمعون كل من هب ودب سواء مسلم ولا كافر، سواء مبتدع ولا سني، سواء عاصي ولا مستقيم، سياسة التجميع وعدم الإنكار عليه عشان يكثرون تكثير الجماعة، أو سمع عندهم تكثير السواد. المرحلة الثانية مرحلة التنفير، تنفير ممن يخالفهم من العلماء طلاب العلم اللي يعرفون منهج الإخوان المسلمين أو غيره من المناهج الباطلة والأحزاب الباطلة، يحذرونهم يقول هذا جلس معه، هذا شوش عقلك ومن هذا الكلام، وايضا يصرفونهم يقول لهم رحله في محل مثلا محاضر العالم من العلماء عن الاخوان، يشيلون هذا الشباب يروحون به رحله في مكان ثاني، واللي يقول لهم محاضر ثاني في نفس الليله لواحد من الجماعه من جماعتهم عشان يصرفون الناس الشباب عن الاستماع الى هذا العالم وهذا الطالب العلم الذي يعرف اهل الضلال من غيرهم. هذه يسمى مثلا مرحله التنفير. المرحله التي بعدها مرحله التكفير، كل من ليس معنا يعتبر عندهم كافر، بعضهم يكفرون بعضهم ما يكفر، بس يعني حتى يصلون إلى المرحلة التي بعدها. يقول بعضهم كنا نكفر إلا كان اعترف أيام تفجيرات العليا قديما، يقول كنا نكفر ابن عثيمين وابن باز، فإذا كان كفر ابن عثيمين وابن باز من عاد على الإسلام على السنة الصحيحة. فمرحلة التكفير مرحلة من مراحل الإخوان المسلمين وتربية الإخوان المسلمين لجماعتهم. وبعد التكفير والمجتمع الكافر كما قال سيد قطب لا يوجد على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة تتعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي، ويقول ارتدت البشرية عن لا إله إلا الله وإن ظل فريق منها يردد على المآذن، هذا يسمى عند أهل العلم التكفير بالعموم، هذا ما يجوز. وبعدها أن يصير أهل الإسلام أو من خالف الإخوان المسلمين كافر يصبح يستحل دمه وماله وعرضه والعياذ بالله، مثل اليهود النصارى. فتمر هذه دعوة الإخوان بهذه المراحل الأربعة: مرحلة التجميع، ومرحلة التنفير، ومرحلة التكفير، ومرحلة المرحلة الأخيرة مرحلة التفجير أو استحلال الدماء والأموال والأعراض، أو التكفير والتدمير أو الإفساد أو الإرهاب ما يسمى الآن. يقول دكتور أحمد بن مبارك المزروعي أن الإخوان المسلمين اجتمع في فكرهم عقيدة الخوارج القائمة على تكفير المسلمين والخروج على إمام المسلمين. ثانيا أن الإخوان المسلمين ألبسوا هذا الفكر لباس الدين كما فعل الخوارج الأولون، فسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، وهم من أهل السنة والجماعة، أو سموا أنفسهم بالسلفيين، سمعوا عن السلفيين في مصر لكنهم من الإخوان من الخوارج. قلت حاشا أن يكونوا كذلك، بل هم خوارج إرهابيين. ثالثا يقول أن الإخوان المسلمين جعلوا قضية الحاكمية هي القضية الأساسية، يعني الدخول في السياسة ومناهضة الحكام وإسقاط الدول دولة دولة، يعني هذا مقصدهم. أن الإخوان المسلمين جعلوا قضية الحاكمية هي القضية الأساسية كما كان ذلك عند الخوارج الأولين. وقلت بل القضية الأساسية التي دعا إليها الإسلام ودعا إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء من بعدهم دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى والحذر من الشركيات والبدع. رابعا يقول أن منهج الإخوان المسلمين ليس هو منهج السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، بل الصحابة ومن تبعهم بريئون غاية البراء من هذه النسبة والأفعال أي القبيحة الصادرة منهم. خامسا أن الإخوان المسلمين مخالفون للأئمة المذاهب الأربعة في أصل من أصول الدين، ألا وهو السمع والطاعة لحكام المسلمين وعدم الخروج عليهم في عدم تكفير المسلمين. ودائما هذا الموضوع ما يحبونه الإخوان المسلمين، ويعني الفصائل المشتقة عنهم ما يحبون الحديث عن طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه ونحو ذلك من هذه المواضيع، لأنه هذا يتعارض مع المبدأ اللي قامت عليه الجماعة، وهي مناهضة الحكام يعني مناصبهم وإقامة الخلافة الضائعة زعم. وهذا كونك تقول اسمعوا واطيعوا معناته أنكم رؤساء ابقوا على ما أنتم عليه في مكانكم، ندعي لكم من هذا كان، وهذا ما هو عندهم، يناهض المنهج اللي قامت عليه الجماعة. سادسا أن اجتهاد الإخوان المسلمين في العبادة أو في الدعوة لا يسوغ دخولهم في مسمى أهل السنة والجماعة، يعني ما كل إنسان عابد أو ما كل إنسان داعي إلى الله تعالى نقول أنه من أهل السنة والجماعة. فذكر الله تعالى في بعض أهل العلم في قوله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قالوا هذا في أهل البدع، تجده يعني مجتهد في العبادة، ومنهم الخوارج يقومون الليل وظهر هذا في وجوههم، ولكنهم يكفرون أئمة المسلمين وخرجون عليهم في ذلك الزمن وقد يدعو الداعي إلى الله تعالى على فكر الإخوان المسلمين على منهج السرورية وغيرهم، وما كل داعية على منهج الصحيح ولا كل عابد على منهج السليم. أن اجتهاد الإخوان المسلمين في العبادة أو في الدعوة لا يسوغ دخولهم بمسمى أهل السنة والجماعة، ولا يسوغ التعاطف معهم والتمكين لهم، لأن الخلل عندهم في أصل من أصول العقيدة. سابعا أن منهج الإخوان المسلمين منهج يترتب عليه فساد في الدين من مخالفة أصول السنة، وفساد في الدنيا من ذهاب الأمن وتفريق كلمة المسلمين وضعف شوكتهم. ثامنا أن علماء العصر المعتبرين حكموا على الإخوان المسلمين بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وأن منهجهم منهج مخالف للسنة والجماعة. قلت ومن علمائنا في هذا العصر والذين بينوا أخطاء الإخوان المسلمين وما هم عليه من مخالفات عقدية ومنهجية، منهم شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. ويقول الشيخ يقول يعني يذكر أنه كانوا يشترون هذا الكتاب الإخوان المسلمين يشترونه بكميات هائلة حتى ينفذ النسخ ويقومون يحرقونها أو يتلفونه بأي طريقة، عشان ما هو عشان الناس ما يشترون الكتاب هذا ويقرون يستفيدون، فهم خطيرين. وله كتاب آخر اسمه الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، الأول تحدث فيه الشيخ عن الإخوان وجماعات التبليغ والسروري، والثاني تحدث الشيخ فيه عن ملاحظات على الإخوان المسلمين ودعوتهم إلى التقارب بين الأديان، فرد الشيخ عليهم في هذا الكتاب وغيرها من كتب الشيخ التي تحدثت عن منهج الإخوان وغيره من الجماعات. ولشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله كتب في هذا الباب، منها حقيقة الإخوان المسلمين وكتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات وغيرها من الكتب. ولشيخنا زيد رحمه الله أيضا، زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، كتاب سمى الإرهاب وأثروا على الأفراد والأمم، تكلم عن الإخوان وأثارهم. كذلك كتابه الآخر الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة وغيرها من الكتب النافعة التي ينبغي قراءتها وإفادة الناس منها. لما توفي الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد، لأنه كان من أشد المشايخ عندنا على الإخوان، وقالوا مات الجامي الكبير، ونسبة هذا إلى محمد أمان الجامي أول من حذر من الإخوان في الرياض قديما، وحاربوه الإخوان في المسجد ضربوه. وجاء الشيخ أحمد والشيخ ربيع والشيخ زيد وغيره من المشايخ على هذا المنهج يحذروا من البدع ومنها بدعة الجماعات. ولما توفي الشيخ أحمد قالوا مات الجامي الكبير، نسبة إلى محمد أمان الجامي، لأن الشيخ أحمد أكبر من محمد أمان، من باب التنفير من الشيخ وكتبه رحمه الله. رابعا وجوب التحذير من الجماعات الحزبية وأهل البدع عموما، سواء روافض ولا خوارج ولا صوفية ولا جهمية ولا غيرهم. يقول الله تعالى وأن هذا صراط، وهذا لعله آخر شيء، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد رحمه الله في قوله ولا تتبعوا السبل أي البدع والشبهات. وقال الشاطبي في كتاب الاعتصام الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي، لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات. قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال عبد الله بن مبارك وسهل بن عبد الله التستري في تفسير البغوي قصد السبيل السنة ومنها جائر أهل الأهواء والبدع. وقال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام السبيل القصد هو طريق الحق وما سواه من الطرق جائر عن الحق أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات عاذنا الله من سلوكها بفضله وكفى بالجائر أن يحذر منه أو يحذر منه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. وقال إسماعيل بن إسحاق الأزدي ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا أي فرقا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء كان في أمور العقيدة أو كان في أمور الشريعة أو كان في أمور الأخلاق والمعاملات والسلوك. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، في رواية من تبعه. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود واللفظ له وغيره من أهل الحديث، وصح الحديث الترمذي والبزار كما في جميع العلوم جماع بيان العلم والفضيل ابن عبد البر. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهذا تقدم الحديث عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير كنت أسألهم عن الشر، تقدم الحديث عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. قال ابن هبيرة رحمه الله في كتاب الإفصاح في هذا الحديث من الفقه تشديد النهي عن الابتداع والتحذير من أهل البدع والحظ الحث على الاتباع، انتهى كلامه. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يحذيك يعني طيبك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله أي دين صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل، يعني أنت تحكم على الشخص بمن يصاحب وجالس، فإن صاحب من أهل الشرك كان مشركا، وإن صاحب أهل البدع كان مبتدعا، وإن صاحب أهل الفسق كان فاسقا، وإن صاحب أهل السنة كان سنيا وصالحا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في الصحيحة. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أن يحشر يوم القيامة مع من أحب. قال سفيان الثوري ليس شيء أبلغ من فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وقال أبو أيوب السختياني رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي لم أرك جلست إلى طلق بن حبيب، يقول له ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب لا تجالسه، هذا يعني من باب النصيحة لا تجالسه فإنه مرجع، يعني فعل الإنسان أي كبيرة معلش يدخل الجنة هذا المرجع فإنه مرجع. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون، أي من الدين الحق. قال إبراهيم النخعي رحمه الله لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وقال عمرو بن قيس الملائي كان يقال لا تصاحب صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وعن أسماء بنت عبيد قالت دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، قد يكسن غيره. قال لا، قال فنقرأ عليك يكسن، لعلهم الله أعلم يكسنون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لأنه من أهل البدع. قال لا لتقومان عني، تروحون عني تبعدون عني، لتقومان عني أو لا أقومن أنا. وهذا كله إيش؟ خوف على نفسه من أن يكون مبتدع مثلهم. لتقومان عني أو لا أقومن، قال فخرج. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وهذا من حرصهم رحمهم الله على سلامة قلوبهم من البدع والأهواء. وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بأصبعه ولا نصف كلمة، ولا قال له ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وقال مسلم بن يسار لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصيب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك، يعني قد تدخل شبهة في قلبك فتقتنع برأي الباطل وعقيدة الفاسدة مع التخرج تموت على البدعة والعياذ بالله. وقال إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك يكون مجلسك مع المساكين وإياك، يقول أحسن حاجة اجلس مع الفقراء والمساكين، صدق عليهم وانفق عليهم. يقول لا، يقول يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس مع أصحاب بدعة، يعني أحسن لك تجلس مع المساكين الفقراء وتنفق عليهم، أحسن لك تجلس مع أهل البدعة ولو كانوا علماء. قال يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة. قال أحمد بن حنبل أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال أيضا في رسالتي إلى مسدد ولا تشاور صاحب بدعة في دينك ولا ترافقه في سفرك. وقال أبو عثمان الصابوني ويبغضون أي أهل السنة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يسحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسوهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم. وقال البغوي رحمه الله وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا، على حذر من أهل البدع، مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم أي هجرهم. وقال ابن قدامة رحمه الله وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. وقيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، قيل للأوزاعي أنا جلس، واحد يقول أنا جلس أروح عند أحد من أهل السنة سلفين، يعني وأحيانا أروح عند الإخوانيين أو التبليغين أو غيرهم، جلس مع ذلة وجلس مع ذلة. وقيل للأوزاعي أنا إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، فقال الأوزاعي هذا يريد أن يساوي بين الحق والباطل، إما تمشي مع أهل السنة وهذا الواجب عليك وتترك أهل البدعة، أما تروح شوية مع ذلة شوية مع ذلة حالي حال كما يقال لا ما يصلح. وأذكر الشيخ أحمد رحمه الله أنكر على بعض الطلاب وكان يأتون إليه في العيد فيذهبون إليه ويذهبون عند واحد مبتدع، فزعل الشيخ علي قال إما زورنا ولا زور بس هو، ما تخلط بيني وبينه، إما تزورني وتترك زيارة ذاك أو تزوره وتتركنا، واحدة من الثنتين، ما تجلس مع هذا تروح عند هذا وتروح عند هذا، لا خلك واضح رحمه الله. وأذكر ابن جبرين لما زار سامطة وسلم على الشيخ زيد وأراد يأتي إلى الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، ف فقال لا يأتيني، لا يأتيني ابن جبرين حتى يتبرى من فكر الإخوان المسلمين، لأنه رد عليه في كتاب اسمه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، وهذا الكتاب اسمه المورد العذب الزلال في من تكد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. فلما بقي على مع جماعة الإخوان ابن جبرين عبد الله بن جبرين، وما عرف الشيخ أنه تركهم ولا حذر منهم، قالوا لا أتيني حتى يتبرع من الإخوان، إما في كتابة نعم أو في كلام. ما عنده الشيخ رحمه الله، سمى كتابه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، وسبب هذا أنه يعني الشيخ أرسل له كتابه ليقرضه كتاب المورد العذب الزلال، كما أرسل الشيخ صالح الفوزان وقرض له الكتاب. فنصح الشيخ أنه لا يطبع الكتاب لأن هذا الكتاب يشوه صورتك، أنا أتكلم على الحسن البنا له حسنات وله كذا وكذا. فالشيخ رد عليه في كتاب رد الجواب على مطالب مني عدم طبع الكتاب. وقال عقبة بن علقمة: كنت عند أرطاء بن المنذر، فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم، فإذا ذكر أهل البدع قال دعونا من ذكرهم، يعني لا تغتابنهم، قال دعونا من ذكرهم لا تذكرهم، قال أرطاء هو منهم أي من أهل البدع، لأن أهل العلم يقولون الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة بإزالة منكر. ومن هؤلاء الستة الذي يجوز غيبتهم أهل البدع والأهواء، حتى الناس يحذرهم، وأنت الله على بنيتك تنيتك تحذر الناس، منيتك أنك تتكلم تكدح فيهم أو يعني تتشفى منهم، تنيتك أن الناس يحذرون من هذا المبتدع ومن كتاباته ومن كلامه، ما قصدك حاجة ثانية. لذلك يجوز غيبة أهل البدع. وقال أرطاة، قال أرطاة هو منهم، لا يلبس عليكم أمره، لا يلبس عليكم أمره، يكون يدافع عن أهل البدع. فأنكرت ذلك من قول أرطاة، فقال: قدمت على الأوزاعي كان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال: صدق أرطاة. قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال: صدق أرطاة. والقول ما قال، يعني أنه يجب الحذر من أهل البدع ولا تجالس أهل البدع. هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحذر؟ يحذر من أهل البدع، متى يحذر؟ إذا لم يشد بذكرهم أي أهل البدع، أو يحذر من أهل البدع. وقال الفضيل بن عياض: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع. يقول من أتى الجاهل، من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فاتقه فإنه صاحب هوى. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الإسلام، أي من احترم صاحب بدعة فقد عان على هدم الإسلام. وقال الأوزاعي: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن، يعني تعرف، يعني التبس عليك أن هذا إخواني أو سروري أو تبليغي أو شيعي أو غيره أو جهمي أو صوفي، ما تدري، ما تميز أحيانا، ما تميز، كيف تعرف هذا؟ قال الأوزاعي: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته، أي بأصحابه، لا يمكن إخواني جالس سلفيين، لا يمكن، مستحيل، لا يمكن، أو تبليغي جالس سلفيين، بل تبليغي جالس مع تبليغي، إخواني جالس مع إخواني، واضح؟ بألفته، ويعرف في مجلسه، يعني منه اللي يدخل عليه؟ يعني ما مدخله وممشى من أهل يعرف الإنسان بمدخله ومخرجه، عندما يجلس يدخل عند منه اللي يدخل عليه، فيعرف هذا الشخص أنه من أهل البدع ولا من أهل، فإن دخلوا عليه أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي فهو سلف بذلك الرجل، وإن دخلوا عليه أهل البدع فهو معهم، فيعرفون بالصحبة وبالمجالسة، ويعرفوا في منطقه، يعني أحيانا يتكاتمون أهل البدع بدعهم وضلالاتهم، ولكن الله تعالى ينطقه من غير ما يشعر، يفضح الله بلسان في مجالس، يعني قد يكون سري قد تكون مجالس علنية، أو في محاضراته أو في كلماته أو في كتاباته يفضحه الله، لأنه الإنسان دائما ميال إلى من إلى أصحاب فكره، فأحيانا يشيد بهم امدحهم فتعرف أنه منهم. وقال أيضا من ستر، قال الأوزاعي رحمه الله، من ستر علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته أي صحبته. وقال محمد بن عبيد الغلابي كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، ما يقدر حزبي جلسة فيه، لا يمكن، مستحيل، كأنك يعني ما يجتمع تجتمع النار والماء، ما يمكن يجتمع. وإذا جلس معه يعني يتظاهر له هكذا، لكنه يكرهه من داخل بالعياذ بالله، عندهم ولاء وبراء في المنهج، يحبون من كان معهم ولو كان أجهل الناس، ويبغضون من ليس معهم ولو كان أعلم الناس. وقال الفضيل بن عياض الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، ولو يمكن أن يكون صاحب السنة يمالي أي يداهن صاحب بدعة إلا من النفاق، إلا أن يكون يعني من باب النفاق. نسأل الله تعالى في ختام هذه المحاضرة أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة ومن أتباع سلف الأمة، ونجنبنا وإياكم الكفر والفسوق والعصيان، ونجعلنا جميعا من الراشدين، ونحفظ علينا بلداننا وولاة أمورنا من كل شر ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والخيرات في بلداننا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أقام المكتبة والجمعية الدعوة والإرشاد محافظة صامتة هذه المحاضرة في هذه القرية التابعة لمحافظة طوال وكالة الحضرور في هذا الجامع المبارك، وهذا البرنامج بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ العقيدة الإسلامية، وجعلت من ضمن العناوين منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات. فأولا لنا في هذا الموضوع أن نعرف شيء من جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ العقيدة الإسلامية ومنهج السلف الصالح. الدولة السعودية قامت على ذلك، أي قامت على العقيدة الإسلامية الصحيحة ومنهج السلف الصالح منذ تأسيسها في جميع أدوارها الثلاثة، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله تعالى. فقد جاء مقال في صحيفة الجزيرة التي عدها حميد العنزي عن تاريخ الدرعية، والتي هي عاصمة الدولة السعودية الأولى، في 16 من إبريل عام 2003، وعيد نشرها في 17 من ديسمبر عام 2019 على موقع واي باك. قال: ميثاق الدرعية هو اتفاق وقع بين أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود، وهو مؤسس الدولة السعودية الأولى، وقع بين أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب في عام 1157 للهجرة. اتفق الإمامان على الدعوة إلى تصحيح عقيدة الناس مما علق بها من الشرك والبدع والخرافات، وذلك بالعودة إلى ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل ذلك باللسان والسنان. وبعد الميثاق بدأت الحركة الإصلاحية عملها، وانتشرت الدعوة السلفية، وأصبح لها نفوذ واسع ومؤيدون في أنحاء الجزيرة العربية وفي خارجها، ويعتبر الميثاق الأساس الذي نشأت عليه الدولة السعودية. وجاء في كتاب دعوة الإمام محمد عبد الوهاب سلفية لا وهابية في الباب 15 في صفحة 228، وهو يتحدث عن مؤسس الدولة السعودية الثانية، وهو الأمير أو الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود، والمؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود محرر النجد ومؤسس الدولة السعودية الثانية والذي جعل الرياض عاصمة لها. يقول لقد كان لعبد العزيز بن محمد بن سعود أخ اسمه عبد الله أنجب ولدا اسمه تركي ابن عبد الله ابن محمد بن سعود من أبناء عمومته أميرة الدرعية. عبد الله بن سعود بن عبد العزيز فر من وجه إبراهيم باشا الألباني وظل متنقلا في صحراء نجد ينشد السلامة في دينه ودنياه. وذكر هذا الفتى تركي بن عبد الله ذكر هذا الفتى ذلك العهد الذي قطعه جده محمد بن سعود للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب من العمل على نشر الدعوة إلى الله ومحاربة الشرك والبدع والخرافات، فأخذ من عام 1235 هجرية يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويدعو إلى ما كان يدعو إليه آباؤه على يقين من أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف وتضحية، وأن طريقها ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل هو مملوء في أكثر الأحيان بالأشواك والعقبات والتضحيات، إلا أن التماس الأجر من الله تعالى يدفعه وهو مطمئن إلى وعد ربه تبارك وتعالى. وقال الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة والذي سار على عقيدة أبنائه والذي سار على عقيدة الإسلام أبنائه من بعده إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. يقول الملك عبد العزيز رحمه الله إنني رجل سلفي وأفخر بأنني سلفي وأعمل جهد طاقتي في سبيل إعلاء كلمة الدين وإجلاء أي إيضاح منهج السلف الصالح في نفوس المسلمين والعرب. وقال أيضا إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول أيضا يسموننا بالوهابيين ويسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة، ولم يأتي محمد بن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كلهم محترمون في نظرنا. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا من المقدمات، وبفضل الله تعالى ثم بجهود ولاة الأمر في هذه البلاد منذ تأسيسها، يعني منذ تأسيسها من الدور الأول مو الدور الثالث، منذ تأسيسها انتشرت عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح في وزاراتها ومؤسساتها الحكومية، ومنها وزارة التعليم أو سابقا وزارة المعارف في مدارسها وجامعاتها، وانتشرت الدعوة الإسلامية الصحيحة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة للإرشاد وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في داخل البلاد السعودية وخارجها من خلال بناء المساجد والجوامع وتعيين الأئمة والخطباء والدعاة وإرسال العلماء والدعاة المؤهلين أي مؤهلين شرعيا لنشر الدعوة وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم. وقامت بلادنا السعودية الحدود الشرعية والعقوبات الربانية على من خالف عقيدة التوحيد ومنهج السلف الصالح واعتدى على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم من خلال محاكمها ورجال القضاء فيها. وأما موضوع هذه المحاضرة وهو منهج السلف وهو منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات، فيكون من خلال ما يأتي. أولا دراسة العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من خلال الدراسة النظامية ومجالسة العلماء السلفيين في المساجد وهو أفضلها، أو قراءة كتب العقيدة الإسلامية بدءا بالمختصرات وما بعدها وسماع شروحات أهل العلم من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة. ثانيا التعرف على حال من منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات. أولا دراسة العقيدة الإسلامية دراسة واعية. ثانيا التعرف على حال هذه الجماعات الضالة والأحزاب البدعية عن قرب من خلال كتبهم ومقالاتهم، هذا في حق من عنده بصيرة، أما اللي عنده بصيرة لا يقرأها عشان ما يضل، ومن خلال ما كتب أهل العلم فيهم أي في هذه الجماعات، منها جماعة الإخوان المسلمين والتي تفرع عنها فرق وأحزاب كالسروريين، قبلها القاعدة وبعدها السروريين، بعدها القطبية، بعدها جبهة النصرة وأنصار الشريعة وغيرها من المسميات المتنوعة، والمنهج واحد وهو إعادة الخلافة الضائعة على منهاج النبوة وإسقاط دول دولة دولة لتقوم مقامها هذه الجماعة. وقد قال الله تعالى وقد ذم الله تعالى التفرق والاختلاف والبعد عن منهج عقيدة عن منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة وشريعة الإسلام أخلاقا وسلوكا، نهى الله تعالى أهل الإسلام عن التفرق والاختلاف والبعد عن دينهم، فقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة أي جماعة وحزب، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فرقة واحدة أي في نعم، وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة أي من فرق النصارى و71 في النار، وهذه وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. 72 في النار منها ما منها من وقعت في الكفر وتخلد في النار فما تخرج منها، ومنها من وقعت في البدع المكفرة فحالها كحال الكفار الأصليين الذين يعني عندهم كفر وشرك أكبر، ومنهم من يكون بدعتهم فسقة لا يعني قد يعذب بها في النار ثم يدخل الجنة، ومنهم من يدخل الجنة من أول وهلة برحمة الله تبارك وتعالى، ومنهم من عنده كبيرة من كبائر الذنوب فإنه تحت مشيئة الله تعالى كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك والكفر الأكبر المخرج من الإسلام يدخل الله تعالى الإنسان الجنة برحمته أولا، وقد يعذب بسبب هذا الشرك الأصغر أو بسبب البدعة المفسقة أو بسبب الكبار ثم يدخل بعد ذلك الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار، قيل يا رسول الله من هم يعني الفرقة الناجية، قال هم الجماعة في رواية ما أنا عليه وأصحابي، رواه ابن ماجة وغيره، وصح الحديث الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث أي أصحاب السنة الفرقة الناجية فلا أدري من هم. وجاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد في الحديث يعني أن الإنسان يتعرف ويسأل عن أهل الشر حتى يحذرهم سواء كان أهل كفر أو كانوا أهل بدع أو كانوا أهل كبار ومعاصي، يسأل عنهم ويحذر عنهم ويحذر منهم. ويقول كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، عرفت الشر كما يقول الشاعر، عرفت الشر لا للشر لا لأن أي أقع في الشر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فيقول كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير عن الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن يعني في شيء من الأهواء. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، وخاصة في مثل هذا العصر كثر الدعاء إلى أبواب جهنم. منهم من يدعو إلى الشرك، منهم يدعو إلى الكفر، منهم يدعو إلى البدع، منهم يدعو إلى المعاصي، خاصة عبر هذه الجوالات اللي يعني الشر فيها أغلب إلا أن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت هل بعد ذلك الخير من الشر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا، يعني وضح لنا صفاتهم. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله قد يكون قريبك وهو مبتدع، قد يكون يعني من أصحابك وهو مبتدع، أو عنده شيء من المعاصي الكبائر التي قد يدخلك فيها. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: هذا ينطبق غالبا على أهل البدع. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه مسلم في صحيح. ثالثا، من منهج المسلم في التعامل مع الأحزاب والجماعات أن يتعرف على أن يعرف الإنسان أقوال أهل العلم فيها. ومنها جماعة الإخوان المسلمين بجميع تنظيماتها التي ذكرناها وغيرها من الجماعات، لكن هنا المقصود الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين. قال العلامة أحمد بن شاكر، قال العلامة أحمد شاكر من علماء مصر، يقول: حركة حسن البنا، لأنه مؤسس فكرة الإخوان المسلمين، حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية. هذا الكلام قاله قبل 80 سنة وحوالها. يقول: حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين يسمون أنفسهم إخوان المسلمين بباب تلبس على الناس، حركة حسن البنا وإخوان المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. يعني أهل البدع الذين انشقوا عن أهل الإسلام وعقيدة أهل الإسلام غالبا يتولوهم أيش؟ اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر، ويدعمونهم ماديا ومعنويا وهيئونهم السبل عشان ما هو ازداد تفرق أهل الإسلام وبعدهم عن دينهم. وقال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو من علماء الشام، يقول: ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة. يعني مستحيل نقول أنهم من أهل السنة. يقول: إن الإخوان المسلمين هم ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة، يحاربون السنة ويحاربون دعاة السنة. وقال رحمه الله أيضا: الإخوان المسلمون ينطلقون من هذه القاعدة، يعملون عندهم قاعدة: نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لو اختلفنا مع شخص آخر في مسألة عقدية يعني مشيها له. ولذلك عندهم يعني سياسة التجميع، يجمعون في جماعتهم الروافض والجهمية والصوفية وغيرهم من الجماعات. يقول: نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، التي وضعها لهم رئيسهم الأول، يعني كسيد حسن البنا. إلى أن قال الشيخ الألباني رحمه الله هذه العبارة هي سبب بقاء الإخوان المسلمين نحو 70 سنة عمليا، يعني في يعني ما زالوا موجودين بعيدين فكريا عن فهم الإسلام فهما صحيحا، وبالتالي بعيدين عن تطبيق الإسلام عمليا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله لما سئل: أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم وقوله: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهل جماعة التبليغ تسمى جماعة الأحباب، هل جماعة التبليغ على ما عندهم من شركيات وبدع وجماعة الإخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق للعصا على ولاة الأمر. يقول السائل: هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرقة الناجية؟ يعني هل هي من الفرقة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ستفترق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل الإخوة من هذه الفرقة الناجية اللي تدخل الجنة وتدخل النار؟ فقال: تدخل في 72. قال: تدخل في 72 التي تدخل النار، كلها في النار، 72 في النار. تدخل في 72، ومن خالف عقيدة أهل السنة، يقول الشيخ: من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة دخل في 72. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أي أمة الإجابة، لأن الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل المسلمين الكفار، وأمة الإجابة تشمل أهل الإسلام الذين قبلوا دعوة أهل الإسلام. أي أمة الإجابة أي استجابوا لله وأظهروا اتباعهم له. السائل يقول: يعني هاتان الفرقتان، يعني جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، يعني هاتان الفرقتان من ضمن 72؟ قال الشيخ: نعم، من 72 أي الهالكة في النار، صلى الله تعالى عفو العافية. وقال العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي، وهو من علماء اليمن، حينما سئل رحمه الله: هل الفرق الحاضرة السرورية وهي مشتقة من الإخوان، والإخوان هل هي تجد أن الإخوان تحذرهم من السرورية، تحسبهم سلفين على المنهج على عقيدة أهل السنة وهم معهم لكنهم شقوا عنهم، وتحصل السرورية حذرهم من الإخوان لأنهم يعني أحيانا يتفقوا في بعض الأشياء واختلفوا في بعض الأشياء، فكلهم أهل ضلال والعياذ بالله، ومثلهم جبهة النصر وأنصار الشريعة وتنظيم القاعدة، حذر بعضهم من بعض لكنهم يلتقون في مقصد واحد، وهو إعادة الخلافة الضائعة على منهاج النبوة زعم. يقول: هل الفرق، سئل رحمه الله الشيخ مقبل: هل الفرق الحاضرة السرورية والإخوان هل هي من الفرق الخارجة عن السنة؟ قال الشيخ: الجواب: لا تعد من أهل السنة ولا كرامة، بقي الحكم على الأفراد، يعني كجماعة تعتبر ليست من أهل السنة، لكن كفرد واحد من أفرادها متى نحكم عليه أنه مبتدع ومن الإخوان، ولا هو مبتدع يعني قد يكون من أهل السنة لكن قرب به. يقول: بقي الحكم على الأفراد، فلا نستطيع أن نحكم على الأفراد، فربما يكون جاهلا لا يعرف، يعرف أنه يمشي مع الإخوان وما يدري، لأنه بعضهم يمشي مع الإخوان وما يدري، فهذا إذا علم وحذر يتركهم، وكل واحد له مقصد، بعضهم يمشي معهم مصالح مادية، وبعضهم يمشي معهم اعتقادا على فكره وأن فكره صحيح. يقول: فلا نستطيع أن نحكم على الأفراد، فربما يكون جاهلا لا يعرف، أما الرأس يعني المنظرين يعني رؤوس الإخوان واللي يعني يبايع لهم أو يبايعون على الفكر ويسعون إلى هذا الفكر، هذا لا. أما الرأس الذي يعرف دعوة الإخوان والسرورية ويدعو إليها ويتعصب، نستطيع أن نقول ليس من الفرقة الناجية. وسئل أيضا الشيخ مقبل رحمه الله: ما هو موقف الأهل السنة والجماعة من الإخوان المسلمين؟ فأجاب رحمه الله: موقف أهل السنة والجماعة من الإخوان المسلمين أنهم يحكمون على منهجهم بأنه منهج مبتدع، أي العلماء، وعلى أفرادهم بأنه من كان يعلم بالمنهج ويلتزم به فإنه مبتدع، ومن كان لا يعلم المنهج وهو يظن أنه ينصر الإسلام والمسلمين فيعتبر مخطئا. يقول الدكتور أحمد بن مبارك المزروعي في مقالة كشف شبهات الخوارج والخلاصة، يعني الخلاصة عن الإخوان المسلمين، أن الإخوان المسلمين اجتمع في فكرهم عقيدة الخوارج القائمة على تكفير المسلمين والخروج على إمام المسلمين. هذا الفكر يمر بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة التجميع، سياسة التجميع، يجمعون كل من هب ودب، سواء مسلم ولا كافر، سواء مبتدع ولا سني، سواء عاصي ولا مستقيم، سياسة التجميع وعدم الإنكار عليه عشان يكثرون تكثير الجماعة أو سمع عندهم تكثير السواد. المرحلة الثانية مرحلة التنفير، تنفير ممن يخالفهم من العلماء طلاب العلم اللي يعرفون المنهج الإخوان المسلمين أو غيره من المناهج الباطلة والأحزاب الباطلة، يحذرونهم يقول هذا جلس معه هذا شوش عقلك ومن هذا الكلام، وأيضا يصرفونهم يقول لهم رحلة في محل مثلا محاضر العالم من العلماء عن الإخوان، يشيلون هذا الشباب يروحون به رحلة في مكان ثاني، واللي يهب لهم حاضر ثاني في نفس الليلة لواحد من الجماعة من جماعتهم عشان يصرفون الناس الشباب عن الاستماع إلى هذا العالم وهذا الطالب العلم الذي يعرف أهل الضلال من غيرهم. هذه يسمى مثل مرحلة التنفير. المرحلة التي بعدها مرحلة التكفير، كل من ليس معنا يعتبر عندهم كافر، بعضهم يكفرون بعضهم ما يكفر، بس يعني حتى يصلون إلى المرحلة التي بعدها يقول بعضهم كنا نكفر إلا كان اعترف أيام تفجيرات العليا قديما، يقول كنا نكفر ابن عثيمين وابن باز، فإذا كان كفر ابن عثيمين وابن باز من عاد على الإسلام على السنة الصحيحة. فمرحلة التكفير مرحلة من مراحل الإخوان المسلمين وتربية الإخوان المسلمين لجماعتهم. وبعد التكفير والمجتمع الكافرة كما قال سيد قط لا يوجد على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة تتعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي، ويقول ارتدت البشرية عن لا إله إلا الله وإن ظل فريق منها يردد على المآذن، هذه يسمى عند أهل العلم التكفير بالعموم، هذا ما يجوز. وبعد أن يصير أهل الإسلام أو من خالف الإخوان المسلمين كافر يصبح يستحل دمه وماله وعرضه والعياذ بالله، مثل اليهود النصارى. فتمر هذه دعوة الإخوان بهذه المراحل الأربعة، مرحلة التجميع ومرحلة التنفير ومرحلة التكفير ومرحلة المرحلة الأخيرة مرحلة التفجير أو استحلال الدماء والأموال والأعراض أو التكفير والتدمير أو الإفساد أو الإرهاب ما يسمى الآن. يقول دكتور أحمد بن مبارك المزروعي أن الإخوان المسلمين اجتمع في فكرهم عقيدة الخوارج القائمة على تكفير المسلمين والخروج على إمام المسلمين. ثانيا أن الإخوان المسلمين ألبسوا هذا الفكر لباس الدين كما فعل الخوارج الأولون فسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، وهم هم من أهل السنة والجماعة، أو سموا أنفسهم بالسلفيين، سمعوا عن السلفيين في مصر لكنهم من الإخوان من الخوارج. قلت حاشا أن يكونوا كذلك بل هم خوارج إرهابيين. ثالثا يقول أن الإخوان المسلمين جعلوا قضية الحاكمية هي القضية الأساسية، يعني الدخول في السياسة ومناهضة الحكام وإسقاط الدول دولة دولة، يعني هذا مقصدهم. أن الإخوان المسلمين جعلوا قضية الحاكمية هي القضية الأساسية كما كان ذلك عند الخوارج الأولين. وقلت بل القضية الأساسية التي دعا إليها الإسلام ودعا إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء من بعدهم لدعوة الناس إلى توحيد الله تعالى والحذر من الشركيات والبدع. رابعا يقول أن منهج الإخوان المسلمين ليس هو منهج السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، بل الصحابة ومن تبعهم بريئون غاية البراء من هذه النسبة والأفعال أي القبيحة الصادرة منهم. خامسا أن الإخوان المسلمين مخالفون للأئمة المذاهب الأربعة في أصل من أصول الدين، ألا وهو السمع والطاعة لحكام المسلمين وعدم الخروج عليهم في عدم تكفير المسلمين. ودائما هذا الموضوع ما يحبونه الإخوان المسلمين ويعني الفصائل المشتقة عنهم، ما يحبون الحديث عن طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه ونحو ذلك من هذه المواضيع، لأنه هذا يتعارض مع المبدأ اللي قامت عليه الجماعة وهي مناهضة الحكام يعني مناصبهم وإقامة الخلافة الضائعة تزعم، وهذا كانت تقول اسمعوا واطيعوا معناته انكم رؤساء ابقوا على ما انتم عليه في مكانكم، ندعي لكم من هذا كان، وهذا ما هو عندهم، ما هو عندهم يناهض المنهج اللي قامت عليه الجماعة. سادسا ان اجتهاد الاخوان المسلمين في العبادة او في الدعوة لا يسوغ دخولهم في مسمى اهل السنة والجماعة، يعني ما كل انسان عابد او ما كل انسان داعي الى الله تعالى نقول انه من اهل السنة والجماعة. فذكر الله تعالى في بعض اهل العلم في قوله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، قالوا هذا في اهل البدع تجده يعني مجتهد في العبادة، ومنهم الخوارج يقومون الليل وظهر هذا في وجوههم، ولكنهم يكفرون أئمة المسلمين وخرجون عليهم في ذلك الزمن، خرجوا عليهم في ذلك الزمن. وقد يدعو الداعي إلى الله تعالى هو على فكر الإخوان المسلمين على منهج السرورية وغيره، وما كل داعية على المنهج الصحيح ولا كل عابد على المنهج السليم. أن اجتهاد الإخوان المسلمين في العبادة أو في الدعوة لا يسوغ دخولهم بمسمى أهل السنة والجماعة، ولا يسوغ التعاطف معهم والتمكين لهم، لأن الخلل عندهم في أصل من أصول العقيدة. سابعا أن منهج الإخوان المسلمين منهج يترتب عليه فساد في الدين من مخالفة أصول السنة، وفساد في الدنيا من ذهاب الأمن وتفريق كلمة المسلمين وضعف شوكتهم. ثامنا أن علماء العصر المعتبرين حكموا على الإخوان المسلمين بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وأن منهجهم منهج مخالف للسنة والجماعة. قلت ومن علمائنا في هذا العصر والذين بينوا أخطاء الإخوان المسلمين وما هم عليه من مخالفات عقدية ومنهجية منهم شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. ويقول الشيخ يقول يعني يذكر أنه كانوا يشترون هذا الكتاب الإخوان المسلمين يشترونه بكميات هائلة حتى ينفذ النسخ ويقومون يحرقونها أو يتلفونه بأي طريقة، عشان ما هو عشان الناس ما يشترون الكتاب هذا ويقرون يستفيدون، فهم خطيرين. وله كتاب آخر اسمه الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، الأول تحدث فيه الشيخ عن الإخوان وجماعات التبليغ والسرورية، والثاني تحدث الشيخ فيه عن ملاحظات على الإخوان المسلمين ودعوتهم إلى التقارب بين الأديان، فرد الشيخ عليهم في هذا الكتاب وغيرها من كتب الشيخ التي تحدثت عن منهج الإخوان وغيره من الجماعات. ولشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله كتب في هذا الباب، منها حقيقة الإخوان المسلمين وكتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات وغيرها من الكتب. ولشيخنا زيد رحمه الله أيضا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله كتاب سماه الإرهاب وأثروا على الأفراد والأمم، تكلم عن الإخوان وأثارهم. كذلك كتابه الآخر الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة وغيرها من الكتب النافعة التي ينبغي قراءتها وإفادة الناس منها. لما توفي الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد، لأنه كان من أشد المشايخ عندنا على الإخوان، فقالوا مات الجامي الكبير، ونسبة هذا إلى محمد أمان الجامي أول من حذر من الإخوان في الرياض قديما وحاربوه الإخوان في المسجد ضربوه. وجاء الشيخ أحمد والشيخ ربيع والشيخ زيد وغيره من المشايخ على هذا المنهج حذروا من البدع ومنها بدعة الجماعات. ولما توفي الشيخ أحمد قالوا مات الجامي الكبير نسبة إلى محمد أمان الجامي، لأن الشيخ أحمد أكبر من محمد أمان، من باب التنفير من الشيخ وكتبه رحمه الله. رابعا وجوب التحذير من الجماعات الحزبية وأهل البدع عموما، سواء روافض ولا خوارج ولا صوفية ولا جهمية ولا غيرهم. يقول الله تعالى وأن هذا صراطي، وهذا لعله آخر شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال مجاهد رحمه الله في قوله ولا تتبعوا السبل أي البدع والشبهات. وقال الشاطبي في كتاب الاعتصام الصراط المستقيم وسبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع، وليس المراد سبل المعاصي، لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحد طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع، وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات. قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال عبد الله بن مبارك وسهل بن عبد الله التستري في تفسير البغوي قصد السبيل السنة ومنها جائر الأهواء والبدع. وقال الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام السبيل القصد هو طريق الحق وما سواه من الطرق جائر عن الحق أي عادل عنه، وهي طرق البدع والضلالات عادنا الله من سلوكها بفضله وكفى بالجائر أن يحذر منه أو يحذر منه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. وقال إسماعيل بن إسحاق الأزدي ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية، لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا أي فرقا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء كان في أمور العقيدة أو كان في أمور الشريعة أو كان في أمور الأخلاق والمعاملات والسلوك. والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود على صاحبه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، في رواية من تبعه. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه. وعن العرباض من سارية رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود واللفظ له وغير من أهل الحديث، وصح الحديث الترمذي والبزار كما في جمع العلوم في جمع بيان العلم والفضيلة ابن عبد البر. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهذا تقدم الحديث عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير كنت أسأله عن الشر، تقدم الحديث عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. قال ابن هبيرة رحمه الله في كتاب الإفصاح في هذا الحديث من الفقه تشديد النهي عن الابتداع والتحذير من أهل البدع والحظ والحث على الاتباع انتهى كلامه. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يحذيك يعني طيبك وإما أن تبتاع منه تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، أي دين صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني أنت تحكم على الشخص بمن يصاحب وجالس، فإن صاحب من أهل الشرك كان مشركا، وإن صاحب أهل البدع كان مبتدعا، وإن صاحب أهل الفسق كان فاسقا، وإن صاحب أهل السنة كان سنيا وصالحا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في الصحيحة. وفي الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أن يحشر يوم القيامة مع من أحب. قال سفيان الثوري: ليس شيء أبلغ من فساد رجل وصلاحه من صاحب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب. وقال أبو أيوب السختياني: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي: لم أرك جلست إلى طلق بن حبيب، ألا يقول له: ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب؟ لا تجالسه، هذا يعني من باب النصيحة، لا تجالسه فإنه مرجع. يعني فعل الإنسان أي كبيرة معلش يدخل الجنة، هذا المرجع. فإنه مرجع. وقال أبو قلابة: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون، أي من الدين الحق. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وقال عمرو بن قيس الملائي: كان يقال: لا تصاحب صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وعن أسماء بنت عبيد قالت: دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، قد يقصدون غيره. قال: لا. قال: فنقرأ عليك، يقصد لعلهم الله أعلم يقصدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لأنه من أهل البدع. قال: لا، لتقومان عني، تروحون عني تبعدون عني، لتقومان عني أو لا أقومن أنا. وهذا كله إيش؟ خوف على نفسه من أن يكون مبتدع مثلهم. لتقومان عني أو لا أقومن. قال: فخرج. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وهذا من حرصهم رحمهم الله على سلامة قلوبهم من البدع والأهواء. وعن سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال أيوب وجعل يشير بأصبعه: ولا نصف كلمة، ولا قال له ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. وقال مسلم بن يسار: لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصيب فيها ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. يعني قد تدخل شبهة في قلبك فتقتنع برأي الباطل وعقيدة الفاسدة مع التخرج تموت على البدعة والعياذ بالله. وقال إسماعيل الطوسي قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين وإياك. يقول أحسن حاجة يجلس مع الفقراء والمساكين، صدق عليهم وانفق عليهم. يقول لا، يقول يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس مع أصحاب بدعة. يعني أحسن لك تجلس مع المساكين الفقراء وتنفق عليهم، أحسن لك تجلس مع أهل البدعة ولو كانوا علماء. قال: يكون مجلسك مع المساكين وإياك أن تجلس مع صاحب البدعة. قال أحمد بن حنبل: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال أيضا في رسالته إلى مسدد: ولا تشاور صاحب بدعة في دينك ولا ترافقه في سفرك. وقال أبو عثمان الصابوني: ويبغضون، أي أهل السنة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يسحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسوهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم، وقال البغوي رحمه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا، على حذر من أهل البدع، مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم أي هجرهم. وقال ابن قدامة رحمه الله: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. وقيل للأوزاعي: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة. قيل للأوزاعي: أنا جلس، واحد يقول أنا جلس أروح عند أحد من أهل السنة سلفين، يعني وأحيانا أروح عند الإخوانيين أو التبليغين أو غيرهم، جلس مع ذلة وجلس مع ذلة. وقيل للأوزاعي: أنا إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة. فقال الأوزاعي: هذا يريد أن يساوي بين الحق والباطل، إما تمشي مع أهل السنة وهذا الواجب عليك وتترك أهل البدعة، أما تروح شوية مع ذلة شوية مع ذلة حالي حالك كما يقال، لا ما يصلح. وأذكر الشيخ أحمد رحمه الله أنكر على بعض الطلاب وكانوا يأتون إليه في العيد، فيذهبون إليه ويذهبون عند واحد مبتدع، فزعل الشيخ علي، قال: إما تزورنا ولا تزور بس هو، ما تخلط بيني وبينه، إما تزورني وتترك زيارة ذاك، أو تزوره وتتركنا، واحدة من الثنتين، ما تجلس مع هذا تروح عند هذا وتروح عند هذا، لا خلك واضح. رحمه الله. وأذكر ابن جبرين لما زار سامطة وسلم على الشيخ زيد وأراد يأتي إلى الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، فقال: لا يأتيني، لا يأتيني ابن جبرين حتى يتبرى من فكر الإخوان المسلمين، لأنه رد عليه في كتاب اسمه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، وهذا الكتاب اسمه المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. فلما بقي على مع جماعة الإخوان ابن جبرين عبد الله بن جبرين، وما عرف الشيخ أنه تركهم ولا حذر منهم، قالوا: لا أتيني حتى يتبرع من الإخوان، إما في كتابة نعم أو في كلام. ما عنده الشيخ رحمه الله، سمى كتابه رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، وسبب هذا أنه يعني الشيخ أرسل له كتابه ليقرضه كتاب المورد العذب الزلال، كما أرسل الشيخ صالح الفوزان وقرض له الكتاب، فنصح الشيخ أنه لا يطبع الكتاب لأن هذا الكتاب يشوه صورتك، أنا أتكلم على الحسن البنا له حسنات له كذا وكذا. فالشيخ رد عليه في كتاب رد الجواب على مطالب مني عدم طبع الكتاب. وقال عقبة بن علقمة: كنت عند أرطاب بن المنذر، فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم، فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم، يعني لا تغتابنهم، قال: دعونا من ذكرهم لا تذكرهم، قال: أرطاه هو منهم، أي من أهل البدع، لأن أهل العلم يقولون: الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ومن هؤلاء الستة الذي يجوز غيبتهم أهل البدع والأهواء، حتى الناس يحذرهم، وأنت الله أعلم بنيتك، تنيتك تحذر الناس، منيتك أنك تتكلم تكدح فيهم أو يعني تتشفى منهم، تنيتك أن الناس يحذرون من هذا المبتدع ومن كتاباته ومن كلامه، ما قصدك حاجة ثانية، لذلك يجوز غيبة أهل البدع. وقال أرطاه: قال أرطاه هو منهم، لا يلبس عليكم أمره، لا يلبس عليكم أمره، يكون يدافع عن أهل البدع. فأنكرت ذلك من قول أرطاه، فقال: قدمت على الأوزاعي كان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال: صدق أرطاه. قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال: صدق أرطاه. والقول ما قال، يعني أن يجب الحذر من أهل البدع ولا تجالس أهل البدع، هذا ينهى عن ذكرهم. ومتى يحذر من أهل البدع؟ متى يحذر إذا لم يشد بذكرهم أي أهل البدع، أو يحذر من أهل البدع. وقال الفضيل بن عياض: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع. يقول من أتى عنه الجاهل، من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، فقد غش الإسلام. واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه، فاتقه فإنه صاحب هوى. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من وقر صاحب بدعة فقد عان على هدم الإسلام، أي من احترم صاحب بدعة فقد عان على هدم الإسلام. وقال الأوزاعي: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن، يعني تعرف، يعني التبس عليك أن هذا إخواني أو سروري أو تبليغي أو شيعي أو غيره أو جهمي أو صوفي، ما تدري، ما تميز، أحيانا ما تميز، كيف تعرف هذا؟ قال الأوزاعي: يعرف الرجل في ثلاثة مواطن: بألفته، أي بأصحابه. لا يمكن إخواني جالس سلفيين، لا يمكن، مستحيل، لا يمكن. أو تبليغي جالس سلفيين، بل تبليغي جالس مع تبليغي، إخواني جالس مع إخواني، واضح؟ بألفته ويعرف في مجلسه، يعني منه اللي يدخل عليه، يعني مدخله وممشى من أهل يعرف الإنسان بمدخله ومخرجه، عندما يجلس يدخل عند منه اللي يدخل عليه، فتعرف يعرف هذا الشخص أنه من أهل البدع ولا من أهل، فإن دخلوا عليه أهل السنة وأصحاب المنهج السلفي فهو سلف بذلك الرجل، وإن دخلوا عليه أهل البدع فهو معهم، فيعرفون بالصحبة وبالمجالسة، ويعرفوا في منطقه. يعني أحيانا يتكاتمون أهل البدع بدعهم وضلالاتهم، ولكن الله تعالى ينطقه من غير ما يشعر، يفضح الله بلسانه في مجالس، يعني قد يكون سرية قد تكون مجالس علنية، أو في محاضراته أو في كلماته أو في كتاباته، يفضحه الله، لأنه الإنسان دائما ميال إلى من إلى أصحاب فكره، فأحيانا يشيد بهم امدحهم فتعرف أنه منهم. وقال أيضا: من ستر، قال الأوزاعي رحمه الله: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفته أي صحبته. وقال محمد بن عبيد الغلابي: كان يقال يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا التآلف والصحبة، ما يقدر حزبي يجلس فيه، لا يمكن، مستحيل، كأنك يعني ما يجتمع تجتمع النار والماء، ما يمكن يجتمع. وإذا جلس معه يعني يتظاهر له هكذا، لكنه يكرهه من داخل، بالعياذ بالله، عندهم ولاء وبراء في المنهج، يحبون من كان معهم ولو كان أجهل الناس، ويبغضون من ليس معهم ولو كان أعلم الناس. وقال الفضيل بن عياض: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. ولو يمكن أن يكون صاحب السنة يمالي أي يداهن صاحب بدعة إلا من النفاق، إلا أن يكون يعني من باب النفاق. نسأل الله تعالى في ختام هذه المحاضرة أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة ومن أتباع سلف الأمة، وأن يجنبنا وإياكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا جميعا من الراشدين، وأن يحفظ علينا بلداننا وولاة أمورنا من كل شر ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والخيرات في بلداننا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.